أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. وصلنا إلى قوله في الفرض الثالث من فرض الفرض الرابع من فرائض الوضوء، وهو مسح الرأس. وصلنا إلى قوله ويختص المسح بمقدم الرأس. مقدم الرأس هو الذي يمسح، مقدم الرأس هو ربع الرأس تقريبا مما يلي الجبهة، هذا هو الذي يمسح. وذكرنا أنه مما مقدار المسح يمسح منها، ذكرنا أنه بما يسمى ماسحا، والأولى أن يكون والمندوب أن يكون بمقدار ثلاث أصابع على مرة، إن كان هذا المقدار هو بإصبع واحد بالفعل، وتقدم هذا في الدرس السابق. قال المصنف رحمه الله عليه: ويجب ان يكون يعني المسح بنداوه الوضوء، يعني بالبله الباقيه في اليد اليمنى، ان ناشئ هذه البله من الوضوء، يعني من غسل اليسرى او على الاقل من غسل نفس اليمنى. فالكلام انه لا بد ان يكون البلل الذي تمسح به الراس لا بد ان يكون بللا وضوئيا ناشئ من نداوه الكف الناشئ من الوضوء. قال: ولا يجوز استئناف ماء جديد، يعني لا يجوز ان ياتي بماء جديد ويستعمل ماء جديد لم يكن قد استعمله في الوضوء، فلا يجوز ان يمسح راسه بماء جديد غير نفس البله الباقي على يده من الوضوء. هذا لا يجوز، طبعا المقصود لا يجوز يعني ايضا كما اكثر مره قلنا المقصود هنا لا يصح، لان الكلام في الاحكام الوضعيه لا في الاحكام التكليفيه. ولو جف ما على يده بأي سبب من أسباب الجفاف، لحرارة الجو أو برودة الجو أو لأن المتوضي مثلا مصاب بالحمى أو غيره، فلو فرضنا جف ما عنده، إحنا ما قلنا يمسح بماء متبقي من وضوئه، فلو فرضنا ماء متبقي من وضوئه قد جف بسبب من الأسباب. قال: أخذ من لحيته أو أشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف. فهنا المصنف يقول انه يفصل حينئذ بين امرين، بين انه اكو نداوه باقيه في لحيته او اشفار عينيه، فيجوز له ان ياخذ النداوه والبلل والرطوبه من نفس اللحيه ومن نفس اشفار عينيه، ياخذ الرطوبه ويمسح بها راسه وقدميه، وان لم تبقى النداوه يقول استأنف، يعني اعاد يعيد الوضوء حتى يتوضأ وضوءا صحيحا المرة الآتية حتى لا يمسح بماء جديد. ومراد باللحية بقرينة أشفار عينيه، أشفار عينيه يعني أشفار واضح أنها داخلة في الرموش، يعني داخلة هي في حد الواجب من الوضوء. فمراد باللحية خصوص اللحية الداخلة في حد الوجه، اللحية الداخلة في حد الوجه، أما اللحية المسلسلة فقد تقدم أنها خارجة عن حد الوجه. قال: والأفضل مسح الرأس مقبلا. الأفضل يعني لم يثبت وجوب هذا الأمر، لأنه الأفضل فعل ذلك، وطبعا الأفضل حتى ما ثابت يعني أنه مستحب شرعا، يعني أما هاي التعبير الأفضل يعني يراجع بأنه راجح في نفسه، جيد في نفسه، أما الاستحباب الشرعي المفروض كان ثابت على الأقل يستحب المسح مقبلا. المواضي مقبلا يعني أن تبدأ بالمسح من قمة الرأس إلى الجبهة، أما المدبر أن تبدأ من الجبهة تتروح إلى قمة الرأس. فالمستحب هو أن تبدأ من قمة الرأس وتنتهي بالجبهة، هذا معنى المقبل. قال: ويكره مدبرا، يعني بأن يبدأ بالعكس من الجبهة، يبدأ ويمسح إلى رأس إلى اتجاه قمة رأسه. قال: على الأشبه، ذكرنا أن معنى الأشبه إذا ذكرناه أو لا ما ذكر، بس المراد بالأشبه هو الأوفق بقواعد الطائفة، الأوفق بعموماتهم وإطلاقاتهم وإطلاقات هذه الطائفة المحقة. فكل ما كان موافق للإطلاقات الموجودة في النصوص الشرعية الشيعية، يعني الطائفة من طائفتنا أعزها الله، كل ما هو موجود من إطلاقات عبارات مطلقة أو عبارات عامة، الأخذ بها حينئذ العمومات،
كل عبارات أو كل شيء
يعني ما يكون موافقا، هذا يعني قدر واضح للعمومات الإطلاق، إنما كل ما كان موافق لقواعد المذهب هو يعتبر يعبر عنه بالأشبه. قال ولو غسل موضع المسح، موضع المفروض ينغسل هو شو يسوي له؟ أصب موضع المفروض ينمسح مثلا الرأس هو يمسح، هما مثلا غسله. قال ولو غسل موضع المسح لم يجزي، لا يكون مجزئا عن المسح. الفكرة شنو؟ أن الغسل شنو أثناء وقت خدت أجزيله، ما شو أنا أعرف أنها مصار غسل لو مسح؟ نابد من معنى، من توضيح معنى الغسل وتوضيح معنى المسح حتى نعرف الحد الفاصل ونعرف ما هي النسبة بينهما، هل هي نسبة تباين إذا وجد الغسل لا يوجد المسح، أم نسبة العموم مخصوص من وجب بين يرتقيان في بعض الأفراد، أم التساوي غير بعيد، أم يكون عموم مخصوص مطلق، يعني كلما تحقق المسح تحقق الغسل. ذهب بعض العلماء أن العموم مخصوص بينهما مطلق، يعني بنحو العموم مطلق، قالوا انه هو ما فرق بين المسح والغسل الا بالجهة التشكيك والشدة، فكلما كان المسح شديد اذا اشتد المسح شو استحوى الى غسل. ومن هنا قال انت اذا غسلت موضع المسح ما هو يعني ما توش هو انت اذا حققت الغسل ايش حققت في ظنه؟ المسح وزيادة، هذا ما في مشكلة. ومن هنا اعتقد الرازي في ذهني الرازي في تفسيره يقول احنا من غسلنا الغسلين ما سوينا مشكلة، يعني حتى على القائلين بالمسح احنا ما عندنا مشكلة. ليش؟ لان الغسل يحقق المسح بزيادة. اما مثلا شبهة مهمة وشبهة قوية، يعني اللي يقول ان احنا كلام احنا فعلنا اوفق بالاحتياط من فعل الشيعة، الشيعة مسحوا الاقدام احنا غسلناها، فاذا كان الغسل علاقة تويد مسح علاقة العموم والخصوص المطلق، فانت اذا غسلت شو تسوي بالنتيجة؟ مسحت. فما احنا ما عندنا مشكلة، إذا كان الواجب هو الغسل سوينا، إذا كان الواجب هو المسح هم سوينا، لأن الغسل يستوعب المسح وزيادة. نظير إذا وجد الحيوان وجد الإنسان، إذا للأسف إذا وجد الحيوان فوجد
وجد الإنسان،
لا بإجهاد أنا أقول إذا العام إذا وجد وجد في ظنه مثل القاص، باعتبار أنه إذا كلما صدق كلما صدق الغسل سيصدق في ضمنه المسح، واضح باعتبار ان المسح هو يعني نسبة قليلة من نسب الغسل. هذا في الفكرة مطروحة، لو كانت هذه الفكرة صحيحة كان قال المصنف ولو غسل موضع المسح جاز، لو كانت الفكرة صحيحة مما يدل ان الفكرة هي في نفسها غير صحيحة عند المصنف على الاقل. الصحيح ان العلاقة بينهما هي علاقة من نحو آخر، خلنا نعرف شنو مفهوم الغسل ومفهوم المسح عرفا. كيفية الغسل مأخوذ فيها إجراء الماء وانتقاله من محل إلى آخر. وهذا يقول غسلت يعني الماء ينتقل من موضع إلى موضع آخر، مأخوذ به الإجراء والانتقال للماء، واضح؟ إذا ما ينتقل ما يقال غسلته، فالغسل مأخوذ فيه في مفهوم إجراء الماء وانتقاله من محل إلى آخر. المسح ما مأخوذ فيه انتقال الماء، مأخوذ فيه شنو؟ مرور الماسح على الممسوح، انه اكو ماسح يمر على الممسوح، يعني هناك مو مأخوذ فيه اجراء الماء، ما يؤخذ في المسح اجراء الماء، انما يؤخذ فيه وجود علاقة بين ماسح وممسوح، وان هناك ماسح يمر على الممسوح ولم يؤخذ فيه اجراء الماء، لهذا يصدق حتى من دون وجود جريان للماء. واضح؟ من هنا هل يمكن ان يتحقق غسل من دون وجود امرار اليد؟ لو ما يتحقق احنا ما اخذنا، لا مو كذا، احنا ما قيدنا الغسل بانه اجراء الماء من وجود غاسل وماسح، ما اشترطنا المسح به وياي، لم نقل ان الغسل يتقوم بوجود يد غاسل. لهذا سألتني بالأمس قلت لي شلون أغسل إيدي اليمنى وإيدي مقطوعة الثانية، قلت لك احنا ما نشترط أن يكون هناك غاسل أصلا، لهذا لو فرضنا وضعت إيدي تحت البوري من تحت الماء كافي، هذا واضح. إذا في الغسل لا نشترط وجود غاسل أو وجود امرار اليد،
بس استيلاء الماء على
كافي، جريان كافي، يعني في المسح ايش نشترط؟ نشترط ذلك، لهذا أنا قلت لك في المسح واجب صحيح، واضح شلون؟ من هنا بعد فرق بين الماء. إذن فليس كلما صدق الغسل يصدق حينئذ وجود غاسل وجود ماسح، زين المسح اذا صار في جريان ماء يضر هذا في كونه مسحا؟ احنا قلنا انه مقاومية المسح هو في وجود ماسح.
نعم.
ما قلنا مقاومية انه اجراء ماء ماشي اذا جرى الماء بمقدار خفيف واكو ماسح ما اكو مشكلة.
نعم.
اذا فمن جهة الغسل شيء يريد اهم شيء مفهوم اجراء الماء والمسح شيء يريد اهم شيء ومرور ماسح على الممسوح. ويمكن ان يتقي في غسل فيه ماسح او غاسل هجي.
نعم.
فيصدق ان هذا من جهة هو جريان خفيف ومن جهة اكو مؤثر او ماسح مسح الموضع من هنا الى هنا. فمن جهة يصير غسل لانه جريان به.
نعم.
ومن جهة يصير مسح لان هناك ماسح على الممسوح.
نعم.
فيصدق في هذا المورد في مورد يكون هناك جريان خفيف ويكون هناك امرار لماسح على
الممسوح. شلون حالة الجريان مثل الخفيف
بصراحة؟ إيه يعني
كان اذا بدل وتنجط مي مثلا يعني
اي جيد اي ماشي يعني ما في مشكلة مفروض الجريان يذب ماء ولا لا سوف لا يستند الجريان لا يستند إلى نفس الماسح يستند إلى قوة الماء.
نعم.
إحنا للتأثير الماسح حاول لتحقق المسح.
نعم.
تأثير الماسح حتى يقول اليد هي التي سحبت الماء وأجرته من هذا الموضع إلى هذا الموضع.
نعم.
زين لو فرضنا أن في موضع آخر اليد ما أجرت الماء ماكو جريان ماكو جريان لكن اكو وجود يد على ممسوح وسحبت النداوة بنحو لا يصدق عليه الجريان عنفا ايش يصدق حينئذ؟ يصدق المسح ولا يصدق الغسل. لماذا؟ لان الغسل شيء جريان ما ماكو جريان بس المسح صادق لانه يريد ماسح على ممسوح ويريد ماسح. زين لو طلبنا في مورد اكو جريان وماكو ايد تمسح او تغسل شيء يصدق حينئذ؟ ولا يصدق المسح. فاذا النسبة بينهما نسبة عموم مخصوص مضمون من وجه التقيان في بعض الافراد لا التقيان في بعض الافراد الاخرى. فما ذكره الرازي غير صحيح. نقول كلما تحقق الغسل تحقق في ظنه المسح. نقول لا لم يشترط ذلك. لم يقل احد ان كلما تحقق الغسل يتحقق في ظنه المسح. بل قد يقال ان بينهما عموم مخصوص من وجه. وقد يقال البعض عند فد رأي يقول لا انا ادعي ان بينهما التباين التام. الغسل حقيقة والمسح ادعاء اخر. يعني يمكن يضاف على الاقل نصنف لعله يتبنى هذا الادعاء. وان كان عبائر الاتي ما سيأتي يشوف مثلا ما يحكي على الموضوع. أنا أذكرك إنه هل هو المسح هل المسح والغسل بينهما من وجه أو تباين. فقد يقال إن النسبة بينهما هي نسبة تباين في حقيقة المسح غير حقيقة الغسل. فيؤخذ في المسح عدم الإجراء.
نعم.
إجراء الماء ويؤخذ في الغسل إجراء الماء. تكون النسبة بينهما نسبة التباين. هذا إجراء للماء هذا عدم إجراء للماء. قد يقال والمسألة تابعة للاستظهار وهذا موضوع عرفي ينبغي أن يرجع فيه للعرف في صدقه وعدم صدقه. المصنف في ظاهر كلمته يقول إن الغسل موضع المسح إذا غسلت ما يجزي. مما يفهم منه أن المصنف يبني على أن النسوة إنهما نسبة التباين. وإلا لو كان نسبة عموم مخصوص من وجه شاقيت فقال إلا لو مر الماسح على الممسوح مع جريان خفيف.
نعم.
هو ما ذكر هذا المعنى. لماذا؟ يريد أن يشير أن النسبة بينهما هي نسبة التباين وأن كان لم يذكر هذا صراحة. بس الله العالم لعله هذا إذا أردنا أن نوجه كلام نقول لعله أنه يبني على هذا البناء. واضح مولانا؟
واضح مولانا.
قال ولو ولو غسل موضع المسح لم يجزي. قال ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. فمراد انه يجوز المسح على نفس الشعر ويجوز المسح على نفس البشرة. يعني كما تقدم لا يشترط التبطين والتخليل. يعني الرأس اذا كان مثل الاصلع مثلا يجوز ان يمسح مباشرة على جبهته على عفو رأسه. حتى الذي لديه شعر على رأسه على ناصيته هم ماكو مانع ان يمسح على نفس يجوز أن يمسح على نفس البشرة بأن يعني يخرج البشرة مثلا يفتح الشعر ويمسح على البشرة كمان ما ملزم يجوز أن يمسح على نفس الشعر.
يكون الموضوع هنا ناصية فقط
ناصية سواء كان شعرها أو بشرتها لأنه يمسح ما ظهر وهذا هو الظاهر. غاية الأمر لابد أن ينتبه لمسألة المصنف شي يقول على الشعر على الشعر شنو قال؟ مختص يقول واضح؟ على الشعر المختص ما قال على الشعر المقدم على الشعر النابت في المقدم.
نعم.
لا قال على الشعر المختص. هاي بها إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشعر لابد ان يكون مختصا بالمقدم، يعني ما متجاوب نفس شرح جن عن اللحية قلنا اللحية لا مستلسل ما يصير اسمين. بالنسبة للشعر الاسئلة اكثر هي مال النساء، النساء تبتلي بهذه الفقرة الآتية من كلامنا. يعني ينبغي التنبه لها حتى مثل السلائية. شنو مثل السلائية؟ الشعر اللي يعبر عنها بالجذلة أو الجسمة، خاصة عند النساء تصير طويلة، عند الرجال يختلف. فالشعر الموجود هو موجود نابت منين؟ نابت خون الناصيه. فهو أسوأ بالمقدم، لكن استرسل وطال 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 حتى شنو نزل على الوجه. هو أثناء حالة كونه نازل على الوجه ما تمسح عليه المرأة، وما ما حد يقول أنزع الشعر لونها، لكن المشكلة وين يصير؟ سووه منين ينشأ؟ ينشأ ما لو جمع وجعل على الناصية. كمان النساء يرجع من الشعار على إلى على ناصية، الشعر المسترسل يرجع. والنوم شو يسوي؟ يتلتع على الفوق على الشعر اللي هو جمع وخارج عن المقدم، وإن كان منبت في المقدم جمع كله في الشمس الواضحة هو موجود هنا، لكنه جمع وجعل وين؟ على الناصية. ثم يقول أن تفتح عليه هنا الفقه يقول لها لا هذا خطأ، أنت أو أنت لم أنت لم تمسح على الشعر المختص بالمقدم، مسحت على الشعر المسترسل، غاية الأمر توهمت أنه على المقدم. ليش؟ قلت هو مو على المقدم، لا هو كان على المقدم، هو ليس على المقدم، هو على الوجه. إذا ترك شأنه واسترسل هو على الوجه، يسبق أنه على الوجه. غاية الأمر أنت توهمت جمعته على المقدم وحسبته علينا أنه هو على المقدم، وهذا ليس صحيح. لابد أن يكون مختصا بالمقدم ونابت، يعني وإن كان نابت في المقدم وانتداده واصل إلنا للمقدم. هذا بالنسبة للمرأة. بعض النساء
حتى الرجال يعني هذا ما موضوع
نعم قلت إن الابتلاء الكثير للنساء، يعني مشهور طول الشعر مثلا كذا، لكن الرجال لا. طبعا الرجال أيضا ابتلاء آخر بالنسبة لهم، الشعر اللي يكون بالجهة اليمنى يصير على الاسم، شعر من أجيبه إلى في أكويش مودة أو
من أجيبه
أو أي هو أذكر لك إذا صدق يعني شو من الفرض يقول لي اترك الشعر شيء
ينزل
إذا وصل ليجا
نعم
لا لكن إذا لا مش وصل مثل الرجال أو يجبر إذا يقول لك قليل ما يجي عند الرجال يصل إلى الأنف مثلا أو كذا أنا أقول له هذا مشكل لهذا قال نعم ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. هنا الحدث شيء يقول يقول امسح على الشعر يصير وامسح على البشرة يصير ماكو مشكلة، لكن لو جمع عليه عليه من على المقدم لو جمع على المقدم شعرا من غيره في هذا الشعر من الجهة اليمنى يخلي على ناصيته أو من العكس أو حتى من شعر المقدم لو جمع عليه يعني على المقدم شعرا من غير المقدم ومسح عليه لم يجزي، وكذلك لا يجزي شنو لو مسح على العمامة ما بحلنها مانع منه من موانع إيصال الماء البشرة أو غيرها من شنو غير مهملات في غيرها القاعدة يقول كل شيء مما يستر موضع المسح ما يجوز ستر موضع المسح لابد من المسح إما على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يسترسل أو المسح على نفس البشرة ولا مانع. واضح؟ الفرض الخامس من فرائض الوضوء مسح الرجلين. نعم مسح الرجلين من المسائل التي اختلف فيها المسلمون، وهذا اختلافهم ناشئ في الحقيقة من الفرض والبعد عن مصدر التشريع، لأنهم اعتمدوا على عدل واحد من العدلين. بعض المخالفين اعتمدوا على العدل الأول، وفي الحقيقة أن القرآن لوحده لو كان رافعا لكل الإشكالات لاكتفى به رسول الله في قوله النتاركم فيكم، كان بإمكان يقول نتاركم فيكم كتاب الله لكن هو علم أن كتاب الله لوحده حمال ذو وجوه يمكن أن يفسر بتفسيرات مختلفة، لهذا علم أنه لابد من القرآن ومفسر القرآن. تاركم فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيت العترة، لو كان القرآن يكفي ما كان بذكر داعي للعترة. واضح؟ وما من جملة مناقشات من جملة المناقشات بينه وشام نتحكم مع بعض المخالفين، كان يقول لي يقول لي يقول لي أنت ليش ترجع للإمام الصادق كذا؟ يقول لي من أرجع؟ يقول نرجع للقرآن. يقول لي لو كان القرآن كافي لحل الخلاف لما اختلفنا أنا وأنا أنا مختلفين، قال لو كان القرآن كافي. وأيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل عندما أراد أن يرسل ابن عباس لمناقشة الخوارج قال له لا تخاطبهم بالقرآن، لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال ذو وجوب. فالكلام أن القرآن حجة وفوق الحجة إلا أنه في نفسه حمال ذو وجوب، كلمات يمكن أن يستدل بالقرآن المجسم ويمكن أن يستدل بالقرآن غير المجسم. هذا يقول القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، هذا يقول ليس كمثله شيء، يمكن أن يستدل بالقرآن المشبه، يعني كل المذاهب الإسلامية لها حجة من القرآن. كل مذهب إسلام مهما كان غريبا وعجيبا هو حجته إلى حجة من القرآن. حتى هذا اللي يقتل الناس تصورته هسه احنا عندنا مثل هاي القتل قاعد يصير للناس بالجملة ولا شنو، هذا كان موجود حتى في عصر الخوارج كان يقتل الناس بالجملة، مولانا شلون يسمون الإرهابيين شلون يقتل الناس بالجملة وما يرحم لا صغير ولا كبير، مجرد اسمه خالف بالمذهب ذبحه وقطع رأسه وكذا، فلما يسألون شنو السبب يجيب حجة من القرآن يقولون مو أنا هذا أخوه نبي الله نوح، يقول لا تبقي على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، حجة من القرآن.
نعم.
هاي الفكرة أن القرآن يمكن أن يستدل به الجميع، أغرب الناس أغرب الآراء اللي يذبح الناس يقول دليل من القرآن.
هم فوق الأعراب ولا تأخذهم
به. كل شيء يستدل، يعني أنت يعني هذا لا يعني عدم حجة القرآن كما لا يكفر، لكن القرآن يكون حجة إذا ضم إليه مفسر القرآن. وفي إثبات شاهد الكلام ربط الكلام بيسحب الاثنين أنه وردت آية قرآنية تقول نعم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم وأرجو لكم قراءتين إلى الكعبين. فهنا اختلف عامة المسلمين القسم، قسم ذهب إلى أنه يفهم منها المسح وقسم قاضي يفهم منها الغسل. في الحقيقة إذا رجعنا إلى سبب الخلاف، سبب الخلاف إذا تتبعت النصوص يعني ما عدا القرآن النصوص الواردة عن أهل المطلق حتى عن كتب العامة تجد أن أول من أشار يعني أول من ذكر الغسل في الرجلين هو عثمان بن عفان. قبل عثمان ما حد كان يقول غسل الرجلين، عثمان الوحيد اللي كان يجمع وتتبع دونك كتب العامة بالخصوص، ما غير كتب نحن كتب العامة شوف أكو غسل للرجلين بالنسبة للوضوء حتى اليوم سمعتك بعهد الخليفة الأول بعهد الثاني بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من كتب العامة، لا أريد من كتبنا. ما كان أكو أحد يشير إلى غسل الرجلين، كان كل المتعارف عندهم هو الوضع الطبيعي نسل الرجلين، عهد عمر وهو عن الطويل وعند أبو بكر وعند النبي ما كان إشارة للوضوء، مع أن الوضوء أكثر في الأمور ابتلاء، أصلا الوضوء أعم من الصلاة، إذا صلي خمس مرات تتوضأ جزء اليوم أكثر من خمس، ليش الوضوء لأغراض أكثر من الصلاة للطهارات الأخرى يعني في قراءة القرآن لدخول المساجد للطواف إلى آخره. هذا الوضوء اليوم محل ابتلاءكم، أنتم ما تعرفون المسح له غسيل حتى يجمعهم عثمان جمعهم بفترة وفترة. ألا أعلمكم وضوء رسول الله؟ إحنا صرنا جزء من معرفة وضوء رسول الله، تشكرها يعني إحنا هذا المدة هاي لا نعرف وضوء رسول الله. هو في الحقيقة لما رأى أنه كثير من الخلفاء صار لهم شأن جديد بابتداع آراء، شاف أنه ما عنده في الرأي لا يذكر برأيه، كل الآراء قال عمر حضر المتع عمر فلان عمر فلان أبو بكر، شاف أنه ما له شأنية ما له شيء، فلذلك نفسه وين بالوضوء أقوش حاجة جمعهم قالوا أنا أعلمكم رسول غسل الرجلين، قال مو رسول الله كان يغسل وهو الوعيد، يعني كل مصادر العامة لا يذكرون مصدر غسل الرجلين، دليلهم الآية والآية راح نناقشها ودليلهم الرواية، والرواية كلها ترجع لخيل عثمان.
وإن كانت أكو رواية لعثمان تقول بأنه كان وضوء رسول الله غسلتان ومسحتان
ما أنا أسمع غض النظر عن القائل بالمسح هو بنعمة من السلام أنه القائل بالغسل شوف هذا الغسل ليس من عثمان، هذا قصير واتبعه وشوف هاي الفكرة
موجودة عن كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم هذا الرواية،
أنت لا
أما الرواية المعارضة لها وجدناها في كتاب كنز العمال،
لا أنا أتكلم عن رواية المعارضة جانا وإلا
لا هو من اثنين
الرواية عثمان بس إشارة نذهب لفكرة إذا من أنتم بأبوكم البحث وهذا أمر جيد، لكن عم بديكم أن نبحثوا عن هذه الفكرة.
نعم.
فكرة أنه هل صحيح أن أول من ذهب من العامة إلى هذه المسألة هو عثمان أم لا، فإذا كان صحيح نسأل وين كانوا المسلمين هذا الوضوء بهذا الاحتياج وين كان، مما يدل أن مثلا مفتعل هذا الافتعال عند رد غادي شرع تشريع جديد قلت لا يكون تشريع عروف الجد، لأن معقولة صارنا كذا سنة من وفاة النبي إلى أحد الخليفة الأول، وعندهم كمان ثاني يعرفون يتوضون بس عرف يتوضون، وإلا واحد من اثنين هو لو وضوءهم الغسل إن مسلمين، لو وضوءهم المسح إذا وضوءهم الغسل شكو داعي عثمان الجد على قناع لهم وضوء الغسل، مما يدل إنه كان وضوءهم مخالف لوضوءه هو، فلهذا يصلح لهم هو الأخ يصلح لهم وضوءهم. احنا نقول له تصديقه كيف يحتاج الى تصديق في الحقيقة، واضح شلون؟ نرجع لموضوعنا، فالآية قراء الجري قراء قطر الأرجل وقراء نصف الأرجل، يعني تقريبا نصف القراء ذهبوا الى نصفها تقرأوا أرجلكم، والنصف الآخر تقريبا ذهب الى الجر، نعم، وتقرأوا أرجلكم امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إن قرأناها بالجار تكون الحجة حجة الشيعة كالآتي، حجتنا كالآتي. أنا بس أنا أحب أستدل بمجموعات مولانا الخلافيات، راح أطول بيها بس هذا العلماء الخلافات الخلافيات الفقهية بيننا وبين العامة، وأكد عليها حتى شنو حتى يكون طالب الفقه على بصيرة، مع غضنا أما الخلافيات بين العلماء ما نتطرق لها إلا بمقدار علماء الشيعة، الا بمقدار ما يذكر المصنف انه فيه تردد. تلاحظون انا بس يقول تردد اذكر التردد، اما غيرها ما اقول ايش يعني كذا كذا وتعمقوا الدليل. فان قراناها بالخفض الايه قراناها برؤوسكم وارجلكم تكون حجه القائلين بالمسح كالاتي، انه هذه الارض المجروره فمعقوفه على مجرور لابد ان تكون، والمجرور الذي قالها هو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فمعطوفة الرؤوس والرؤوس لم يشك أحد أن حكمها المسح، ما أقول الحمد لله واضح أن حكمها المسح، فإذا كان حكمها المسح وهذا الأرجل معطوفة على الأرجل فلا بد أن يكون اشتراك أيضا، وين اشتراك في الحكم، لأن العطف يقتضي الاشتراك في الحكم. واضح شيء هذه حجة الشيعة وحجتنا قد عبر، اما حجة مخالفينا حجة مخالفينا قالوا هذا ليس في الحقيقة عطفا، ليس يعني وين قرئت بالجر الا انها معقوفة على الايدي والوجوه، يعني هي صحيح قرئت وارجلكم بالكسر، نعترف اكو قراءة معتبرة والقراءة العشرة حجة عندهم وعندنا ايضا، الا ان المشكلة هكذا يا مولانا انه هاي الارجل مجرورة أتي باللفظ فقط، إلا أنها في الحكم معطوفة على الأيدي والرؤوس، يعني حكمها شنو؟ حكمها الغسل، أفضل كلام اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا أرجلكم، واضح شلون؟ يعني شنو أفضل كلام هكذا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، غاية الأمر الأرجل أخذت وين؟ لبوا بالأخير، ليش؟ يقول لك هذا شو اسمه؟ يقول لك يجيك واحد من بعض المفسرين يقول السبب انه صارت بالاخير لجناءتها، ويعني باعتبار الرجل واضح مكانتها، يقول لك اذا على المكان شريش الرئيس يؤخر كل رئيس لم يقدم ويسخوا رؤوسكم وانه بغسلوا وجوهكم، على مو تحتانيات هذه. نقول له شلون جرت؟ شلون جرت لفظا؟ هم طينا ماشي هذا رايك نقول منصوبه محلا لكنها مجرورة لفظا، شنو سبب جرها باللفظ؟ يقول هذه لغة اسمها لغة الجر بالجوار، يعني هاي جملة اسم جر مسألة لفظية، العرب كان عندهم اي لفظتين ولغة الجر كان عندهم مش لغة انه الفاظ متعاطفة مثلا او الفاظ متقاربة مثلا من اللفظ يكون يجرون، اذا جروا الاولى يجرون الثانية والثالثة يجوز حتى شنو حتى يشمل اللفظ. واضح بعضهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ايش يقرأ؟ يقول خاجر من جواب قراءة كل شيء، وان كان ما معتبر هذه قراءة، وبعضهم يقرأ يقول انفلتها جحر رب خرب، مو جحر رب خرب، جحر رب ها مفروض الخرب صفة علما او ان قلنا انا صفة او خبر كل علما للجحر، جحر رب خرب مفروض ان هو لا جعلها خرب. وكذلك كبير اناس في بجادل شبيه مزملين لو مزملون مفروض مزملون كبير مزملون، لكن هو جرها يقول مهاجر بالجوار، نعم فهو محتاجون هاي لغة كل لغة موجودة لغة الجر بالجوار، فلا بأس بحمل الآية عليها، نعم احنا مع الدليل اذا كان الدليل موجود لا بأس، نحترم الناس إذا استندوا الأدلة وهذا دليل في نفسه لا تم لا بأس، لكن المشكلة في لغة الجرب الجوار أنها لغة غير ثابتة، لغة في الحقيقة شاذة لا يحمل عليها في كلام الله الكلام الفصيح، لغة لم يثبت بل الدعية حسب ما أتذكر أبو علي الفارسي أو عما عنه بأبي علي النحوي قال لم توجد هذه اللغة في القرآن، هو من أهل الخبرة قال لم توجد هذه اللغة في القرآن لغة الجرب الجوار، وعلى فرض انه ما قال الاحشائي الميلي قال انه مساله كلام الله كلام منتهى الحكمه منتهى الفصاحه منتهى البلاغه، بل هو القران المعجز الكلام المعجز لا يحمل كلامه على هذه اللغات الشواذ والحالات النادره. ثم لو قلنا تقول لي هذا مجرد استبعاد مكر ماشي مجرد استبعاد لغه الجرب الجوار، انما نلجا اليها متى؟ إذا أمننا اللبس. يعني لا يوجد هناك مشكلة في المعنى، المعنى واضح، لكن عندما لا نفهم المعنى والمعنى واضح لا بأس بأن يجرب الجوار، وهذه فكرة في الحقيقة موجودة في النحو كل في مطلب النحو، نقول هناك أنه إنما نحتاج الحركات متى؟ حتى يظهر لنا المعنى واضح، أما إذا ظهر المعنى من دون الحركات استغنينا عن الحركات، لو كان كل اللغة العربية واضحة من دون حركات ما نحتاج النحو، نحن كلنا نحتاجه، ليش؟ لأن يعني إحنا نتوصل بهذه الحركات لفهم المعاني، نقول جاء ضرب زيد عمرا، نقول أكيد زيد هو الضارب عمرا، ليش؟ لأن زيد هو المرفوع علامة رفعه الضمة هو الفاعل وعمر منصوب يكون هو المفعول به، لاحظ، أما لو علمنا خارجا رأينا بالحس رأينا بأعيوننا أنا وأن رأيت أن عمر هو الذي ضرب زيد وقلت لك ضرب زيد عمر ما شوف مش طريقة بدون أنا حبس قلت إيه أنا شفت عمر هو ضرب زيد ما احتاج أنت حتى وأنا قدمت زيد على عمر أنت فهمت لوحدك من دون حركات فهمت الضارب من المضروب، لهذا هم يقولون في مثل أربعة الصغرى الكبرى ها أربعة الصغرى الكبرى يكون أكيد هي مو صغرى ترفع الكبرى، المقصود الكبرى ترفع الصغرى بقرينة شنو الكبر والصغر مو بقرينة، هذا الإسناد حركة ما تظهر لأن الاسم منقوص المقصود عفو والاسم المقصود أكبر على الحركات، هذا ما يجيبون يقولون ما تهزم دوقنا باسم في إعرابه حتى وإن كان حركة غير ظاهرة ما نحتاج الحركة، أغنانا الله عن الحركة هنا، ليش؟ لأن المعنى واضح بخلاف من ضرب موسى عيسى، المعنى مشتبه يحتمل موسى ضرب عيسى يحتمل عيسى ضرب موسى، المعنى في نفسه غير ظاهر، واضح مولانا؟ هذا المطلب النحوي وهو أن المعنى إذا ظهر لا نحتاج الحركة، نطبقه هنا، لغة الجرب الجوار لغة تؤدي إلى اللبس، كلمتين واحدة واثنات ينخفض النفس ينجر وإن كان حكم الوحدة الأولى من أجل النصب والثانية مثلا جار مجرد انه التقن باللفظ وسهوله اللفظ، سهوله اللفظ لا تسوق ضياع المعنى، واضح؟ فاذا لغه الجرب الجوار انما يلجا الى اذا قلنا لغه صحيحه، انما يلجا اليها متى؟ لو كان ما كل يوجد لبس المعنى واضح، ولان حتى الامثله التي ذكرت هي معنى واضح، جعل الضب الخرد يا الخرد، الخرد لا يوصف به الضب. الضب لا يقال خرد، يقال مات الضب، ما يقال خرب الضب، الخرب من اوصاف نفس البناء، لهذا واضح حتى اذا هم ما قالوا الخاربون خاربين خالط خاربا، انا اقول انه لا اول كان الخرب هي راجع للضب للجحر للبيت مال الضب، هو اللي يخرب هو اللي يوصف انه قد انهدم تخرب، اما الضب لا يوصف بالخراب، لهذا حتى لو كسرت الخرب جرت بهذا جحر الضب من خرب انا المعنى يفرض علي ان الخرب شراد بها هذا يقال حينئذ أن لا يوجد لبس، المعنى واضح من دون حركات، هذه الحركات هو في شنو سهولة لفظية صار تغلط من بيان المعاني إلى سهولة لفظية، جحر رب خارج عن مذاق البحر رب خارمون شوية ثانية جحر رب خارج عن الطريقة على السهولة اللفظية، تبير أناس مزمن يا المزمن بجاز 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 تزمن مدينة اسمها بجاز راح تزمن، تبير أناس في بجاز مزمل مزمل لو راجع البجاز اللي هي مدينة تزمل يعني شنو تغطى بجسمه بثوب مثلا أدري هي بجاز تغطى بثوب لو رجل كبير رجل هو الذي يغطى بثوب كبير أناس في بجاز مزمل يعني المزمل هو الكبير فحتى لو أكو حركات ما أكو حركات أنا استهمت مثل الأربعة الكبرى الصغرى وأربعة الصغرى الكبرى اللي معنى واضح من دون حاجة إلى الحركات واضح مثل خلق الله عندما نقول خلق عيسى الله مثلا او خلق موسى الله انا بقول واضح الله هو اللي يخلق عيسى حتى وان اخر بينا ما احتاج فالحركات لا مو مهمه ما دام اللبس قد شنو امن يا شيخ.
نعم.
إذا أمن اللذ لا تحتاج الحركة.
نعم.
وإذا أمن اللذ جاز استعمال جرب الجوار. فنحن ندعي أن لغة الجرب الجوار إنما يلجأ إليها إذا أمن اللذ، بدليل أن كل الأمثلة التي ذكرت لجرب الجوار هي كلها أمثلة مأمون فيها اللبس. بالمناسبة ماكو أمثلة بس المثال فكل الأمثلة هي الأمن اللبس مأمون فيها، واضح ملاحظة؟ فأما في آياتنا هم اللبس مأمون؟ هم الوضوء في الشيء الوضوء مهم جدا، هم مأمون اللبس، مأمون اللبس، اللبس واضح موجود، الأرجل تمسح للتقصير، حكم شرعي هذا شو نقول مأمون اللبس؟ اللبس غير مأمون بل اللبس موجود وكبير جدا، ودونة الآن الواقع الإسلامي ناس تتوضى تغسل، ناس تتوضى تمسح، ناس تمسح الخوف، لا واضح أن الفرق كبير بالمسألة واللبس موجود. إذن طبعا الإشكال الثاني على لغة الجر بالجوار أن المسألة مرونة باللبس وما يوجد لبس. الإشكال الثالث نعم أن الوارد في الأمثلة التي ذكرت لغة الجر بالجوار أنه لا يوجد عاطف ومعطوف، لاحظ كبير أناس في مجازل ومزمل ومزمل ما هو ماكو حرف عطف، جحر ضب وخلف لو خلف ما هو حرف عطف، كافتان ماكو، ليست في مقام العطف، بينما في آياتنا هناك عطف ويشتبه هذا العطف معطوف على المنصوب لو معطوف على المجرور، فلا يمكن الاستدلال بلغة الجر بالجوار على موردنا باعتبار أن التغاير بين لا نعرف حدود لغة الجر بالجوار، أما مع الأمثلة التي ذكرت الأمثلة لم تذكر عطفا لم تذكر حالة وجود لبس ومثل استخدام الجر من لغة الجر بالجوار في غير هذين الموضعين مشكل ومشكل جدا، واضح؟ هذا إذا قرأنا الآية بالخط، أما إذا قرأنا الآية بالنصب وقرأناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يحتمل، أما حجتنا نحن فنقول الآية وإن نصبت ويعفو الأرجل وإن نصبت إلا أنها معقوبة بالنتيجة حكمها المسح، دليلنا أنها عطفت ليس على لفظ الرؤوس بل عطفت على محل الرؤوس، هناك عطف على المحل وهناك عطف على اللفظ، فمثلا عندما أقول جاء محمد وعلي، علي معطوف على محمد معطوف عطف اللفظ على اللفظ، هذا واضح. مثلا نقول أقول جاء الذي أرسله الله نبيا وعلي، يعني علي هم جاء، علي معطوف على من؟ على الذي، على الذي جاء، الذي جاء الذي أرسله الله وعلي، فعلي معطوف على من؟ على الذي، الذي مبني، حركته مو ظاهر، حركته مبني في رفع السكون، فعلي هم شلون مين بني السكون هم ياخذ نفس حركه نفسه، يقال لا تعطف عليه من التحديد يدك، اعطف على محل الذي، محل الذي شنو محله؟ موقع من الاعراب فاعل، فانت اعطف على محل الفاعل، محل الفاعل شنو يكون؟ الرفع به الرفع، فالرفع مثلا بالضمه اذا كان اسم مفرد كذا، فهنا ايضا علي الرفع ايضا بالضمه، فهنا يلاحظ موقع الكلمه مو يلاحظ حركه الكلمه. برؤوسكم جار مجرور، هناك هذا الجار مجرور جيء به في محل المفعولية، امسحوا الكلام امسحوا رؤوسكم، امسحوا الكلام امسحوا رؤوسكم وانفعلوا به، رائد الأمر دخلت الباء، ادخلت الباء لبيان غلط بلاغي وهو أن المسح لا يكون كل الرأس، ولو قال امسحوا رؤوسكم كان امسحنا كل الرأس، بس هو قال امسحوا به بفيل التبعير، الأرجل ما بها الباء، فالأرجل نعطفها على محل الرؤوس، ومحل الرؤوس شنو؟ المفعولية، فتكون منصوبة، هذا وجه ومحتمل. هم يقولون لا، الرؤوس معطوفة على العفو، الأرجل معطوفة على الأيدي، واضح الاستدلال، منصوب معطوف على منصوب. الإشكال عليهم هذا أن العطف لابد أن يكون على القريب والعطف على البعيد، بل العطف على ما فصل بين العاطف والمعطوف بجملة غير موجود وغير معتبر في النحو، مو موجود ايش حاجه
كلمه واحده
اي مشكله، تفضل لو اتصلت جمله
جمله
امسحوا برؤوسكم جمله كامله جمله انا بين جمله كامله تفصل بين عاطف ومعطوف، هذا صعب جدا ولا يوجد في يعني ما ادري اسوي دوله، بس يكاد يكون يعني شاذ وحالات نادره ان يوجد مثل هذا العطف عطفاً بين ان يكون عاطف بين العاطف والمعطوف جمله بكاملها. فان ابوا وعاندوا وقالوا لا يجوز ويجوز، وعلى الأقل هو محتمل، نقولهم إذا كان هذا محتمل فإذا يحتمل أيضا أن يكون العطف على محل الرؤوس، شنو المانع؟ فكلاهما محتمل. إذا كان كلاهما محتمل ليش تقولون أنتم كفار وتفرشتوا عن الدين والملة وضوءكم باطل؟ وضوءنا محتمل ووضوءكم محتمل والآية تحتمل وضوءنا تحتمل وضوءكم. غاية الأمر من يرجح ما هو سبب الترجيح؟ نحن نقول أن الترجيح هو بروايات أهل العصمة سلام الله عليهم. أنت تقولون ترجيح لعثمان وأخذوا كلام عثمان ونحن نأخذ بكلام أئمة أهل البيت. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، من لا يهدي إلا أن يهدى، مالكم كيف تحكمون؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.